إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقيت بقية من شرح الإمام النووي على باب حكم ضفائر المغتسلة. قال: أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. قال: وحديث أم سلمة، لأن طبعا هذا الكلام يرد عليه حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فالإمام النووي يقول: ما ليس هناك منافاة بين عدم النقض وبين وصول الماء، وبين وصول الماء إلى باطن الشعر وظاهره. فيقول حديث أم سلمة هذا محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض. قال: لأن إيصال الماء واجب. طبعا هذا الكلام أيها الإخوة يعني فيه مبالغة وفيه إهدار للحديث، فمعروف أن الضفائر إذا حثي على الرأس 3 حثيات فإن الماء لا يصل إلى باطن الضفائر، وخاصة أن الضفائر تكون مفتولة، وإنما الذي يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى فروة الرأس، هذا الذي يجب. وأما أن يصل الماء إلى باطن الضفائر فهذا يعني كما يقال محال، لأن مجرد الإفاضة والحثي لا يوصل الماء إلى باطن الإيش؟ إلى باطن الضفائر. فهذا هو القول الأول، قول الجمهور. قال: وحكي عن النخع وجوب نقضها بكل حال، فهذا مذهب أشد. القول الثالث: وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، دون الجنابة. قال: ودليلنا حديث أم سلمة، وفيه ماذا؟ وفيه السؤال عن الحيض والجنابة معا. قال: وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة. الشيخ الأثيوبي حفظه الله في صفحة 82 ذكر اختلاف أهل العلم في المسألة. قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال الطائفة ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من المحيض والجنابة. وروي هذا القول عن عائشة وأم سلمة. وقال نافع: كنا نساء ابن عمر وأمهات أولاده إذا اغتسلن لم ينقضن عجصهن من حيض ولا جنابة. وهذا قول عطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. قول الثاني: وقال الطائفة: إنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة، هكذا قال النخعي. وروي عن حذيفة أنه قال لامرأته: خللي شعرك بالماء لا تخلله النار. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول عائشة وأم سلمة، وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار. قال: وقال القرطبي: قوله صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك، إلى آخره، يدل على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الظفر، في نقض الظفر مطلقا للرجال والنساء. الرخصة في النقض يعني لا ينقض. قال: وقد منعه بعضهم، منهم عبد الله بن عمر، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة، متمسكا في ذلك بحديث ثوبان مرفوعا أنه استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. أخرجه أبو داود، وهذا نص في التفرقة. نعم. قال الشيخ الأثيوبي: القول بإيجاب إيصال الماء إلى داخل شعر المرأة فيه نظر لا يخفى، بل الحق أنه لا يجب عليها، بل يكفيها أن تحثي ثلاث حثيات على رأسها، كما هو نص حديث أم سلمة. نعم. فلو قال قائل: ذكرنا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ يعني كفا من ما فيخلل ويش رأسه، الجواب أن هناك فرقا بين الرجل وليش والمرأة، فيمكن أن يجيبوا بهذا. قال: بل يكفيها أن تحثي ثلاث حثيات على رأسها، كما هو نص حديث أم سلمة، حيث قال: إنما يكفيك أن تحثي. قال: وكذا حديث ثوبان المذكور نص أيضا. ليش؟ لأن فيه فرقا بين الرجل والمرأة. قال: وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. قال: فدل على أن صبها على ظاهر رأسها كاف في غسلها. نعم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما خرجت حاجة وحاضت بسرف، فلما بدأ الناس يخرجون إلى الحج جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: انقضي رأسك. وأمرها بالغسل قال وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي رأسك. فالشيخ الإثيوبي يوجه هذا الحديث يقول فإنه في غسل النظافة للإحرام بالحج لا لغسل الطهارة من الحيض. طيب إذا أمرت بالنقض لغسل ليش؟ لغسل النظافة، أليس النقض لغسل الحيض من باب أولى؟ قال لا لغسل الطهارة من الحيض، لأنها لم تزل في ذلك لوقت في ذلك الوقت من حيضها. قالوا على تقدير أنه يشمل الطهارة من الحيض فيحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين هذين الحديثين. الحديثين فيهم إيش؟ حديث ثوبان وحديث أم سلمة إنما يكفيك، وهنا أنقضي. طيب يكفيك وانقضي، فكيف نجمع؟ فيقول نحمل انقضي على ماذا؟ على الاستحباب. قال وكذلك حديث أسماء بنت شكل وسيأتينا، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، فمحمول أيضا على وجه الكمال. نقول هذا بعيد. لو قلنا في أنقضي حديث عائشة أنه للاستحباب، لكن ها هنا بعيد، لأنه كما ستعرف أنها سألت عن إيش؟ عن التطهر من الحيض، فوصف لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في هذا الوصف أنه يكون إيش؟ أنه يكون واجبا إلا ما دل عليه الدليل. قال وخلاصة القول في المسألة أن أرجح الأقوال قول من قال إن المرأة يكفيها أن تحثي على رأسها ثلاثا، ولا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها، وهذا كله يعم الجنابة والحيض. فتأمل الشيخ الإثيوبي، يعني في جانب أول شيء قال أنها يكفيها أن تحثي حتى وإن لم يصل الماء، والشيء الثاني أن هذا يشمل غسل الحيض وغسل الجناب. طيب، وعرفنا في المرة الماضية أن زيادة والحيضة زيادة ناش شاذة. نعم. قال الإمام النووي واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء. عرفت حديث إيش؟ ثوباء، وأن فيه أن الرجل ينقض. نعم. قال إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك، يعني قطعة. ثم قال وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق، فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر. طالما أنه يظهر بالقعود فصار في حكم الظاهر، والظاهر يغسل. قال هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. القول الثاني عندهم وقال بعض أصحابنا لا يجب على الثيب غسل أو غسل داخل الفرج، القول الثالث عندهم وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة. وطبعا تعدد الأقوال أيها الإخوة في مذهب الإمام الشافعي يعني ملحوظ. اقرأ مثلا في المنهاج للإمام النووي وفي شروحه تجد أن الأقوال في المذهب الشافعي دوما تتعدد. قال باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض. نقول والنفاس أيضا. نعم لاتفاق العلة، في الحيض يخرج منها الدم وكذلك في النفاس، وإن كان دم الحيض يختلف عن دم النفاس. باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة أو فرصة أو فرصة. الأشهر كسر الفاء وحكي تثليثها، ومعنى الفرصة والفرصة القطعة مأخوذة من الفرص، والفرص هو القطع. تأخذ فرصة من مسك يعني قطعة من مسك. وكيف تأخذ قطعة من مسك؟ يعني تضع المسك على ما يحمله من قطنة وقماش ونحوه. في موضع الدم فتستعمل هذه الفرصة الممسكة في موضع الدم. أين موضع الدم؟ هل المراد يعني الموضع الأصلي الذي يخرج منه الدم هو الفرج، أو المراد كل ما يصيب البدن من الدم؟ أحيانا المرأة الحائض الدم يصيبها مثلا في فخذيها وربما تجاوز إلى مثلا الركبة ونحو ذلك، فهل كل موضع أصابه الدم يمسك؟ قال بذلك من المحاملي من الشافعية، والإمام النووي انتقده ويظهر أن قوله هو الصواب كما سيأتي. المهم أن التبوب إيش في موضع الدم، هل المراد الموضع الأصلي الذي يخرج منه الدم أو كل موضع أصابه الدم؟ وذكر في الباب حديث عائشة من إيش يا شيخ؟ من طريقين. إيش هما؟ نعم نعم، منصور بن صفية وإبراهيم بن المهاجر كلاهما عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر وهو محمد بن أبي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة وسفيان. قال عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة، فجمعهما أولا لأن كليهما روى، ثم بين أن رواية عمرو بالتحديث. حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلال عن منصور ابن صفية. ابن عندكم بايش؟ فإذا لابد من وضع الايش؟ الألف، همزة الوصل. لأن تحذف ألف ابن بين علمين الثاني منهما أبو الأول، أما صفية هنا إيش؟ أمه. وكذلك لو نسب إلى جده أو إلى غيره فلا بد من وضع الإيش؟ من وضع الألف. هكذا يعني نبه الشيخ الإثيوبي. قال: القاعدة في ابن صفية أن تكتب همزة الوصل في ابن، لأن ضابط حذفها إذا وقعت بين علمين أن يكون الثاني أبا للأول. نعم، هذه القاعدة. منصور ابن صفية هذه أمه، وهي صفية بنت شيبة، وأما هو فهو منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة العبدري، وأمه صفية بنت شيبة وهي عبدرية أيضا. نعم، فهذا منصور ابن صفية. عن أمه صفية بنت شيبة، ونسب إلى أمه لشهرتها، نسب إلى أمه لشهرتها. عن عائشة، طبعا صفية بنت شيبة وقع التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فهي إيش؟ صحابي. عن عائشة أم المؤمنين قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تسمية هذه المرأة، فمنهم من قال أسماء بنت يزيد ابن السكن، ومنهم من قال أسماء بنت شكل، والذي يظهر أن شكل لقب ليش؟ ليزيد. فلا منافاة، سواء قلنا أسماء بنت يزيد بن السكن أو أسماء بنت شكل، شكل هذا لقب لأبيها يزيد. وفيه سؤال المرأة عن دينها، وبهذا مدحت عائشة نساء الأنصار كما سيأتي في آخر الحديث. نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تغتسل من حيضتها. إيش إعراب كيف؟ هل نقول سألت كيف ولا تغتسل كيف؟ يعني إيش العامل في كيف؟ سألت كيف ولا كيف تغتسل، هل العامل متأخر ولا متقد؟ كما في قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أي هذا استفهام، طيب إيش العامل فيه؟ هل يعلم يعلمون أي ولا ينقلبون أي منقلب؟ فها هنا قاعدة، وهي ماذا؟ أن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، وإنما يعمل فيها ما بعدها. فالعامل في كيف سألت ولا تغتسل؟ ها؟ تغتسل، إن العامل بعدها، لا يعمل فيها ما إيش؟ ما قبلها. ثم تعرب أي إعراب، المهم أن تتحدد العامل الأول، وفي الغالب أن كيف تكون حالا، تكون حالا. كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. من الذي قال؟ طيب سيأتي واحد كمان موضع آخر. قال ها هنا هو عمرو الناقد. ليش؟ لأنه من البداية الإمام مسلم اختار رواية من؟ قال عمرو حدثنا. إذن كل قلة سترجع إلى روايته. نعم، قال يعني قال عمرو في روايته بإسناده فذكرت. مش معقول أن عمرو يقول فذكرت عن عائشة، صح؟ لأن عمرو النقد ما أدرك إيش، ما أدرك عائشة، وإنما هنا قال يعني قال عمرو بإسناده، لأن عمرو بيحدث الإمام مسلم، فالإمام مسلم يقول عنه قال، يعني قال عمرو شيخه. فذكرت يعني عائشة أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة. وين تعليم الاغتسال؟ تقول سيأتي في رواية إبراهيم بن المهاجر. فها هنا في رواية منصور ذكر الاغتسال مجملا، علمها كيف تغتسل، وسيفصله في رواية إبراهيم بن الإيش؟ ابن المهاجر. مع أن إبراهيم بن المهاجر صدوق لين الحفظ، لكن جاء به الإمام مسلم لأن في رواية التفصيل الغسل. علمها كيف تغتسل ثم، يعني بعد الإيش؟ ها؟ بعد الاغتسال، خلافا لابن قتيبة أنه قال هذا قبل ليش؟ قبل الغسل. والقرطبي نزل فيه نزلة سبحان الله. هذا كل حال، لأن ابن قتيبة هنا ذكر كلاما يعني غير معقول. المهم أن هذا الفرصة، استعمال الفرصة الممسكة إنما يكون بعد ليش؟ بعد الغسل، لأنه المناسب. أما إذا استعملتها قبل الغسل فالماء سيزيل ليش؟ سيزيل الرائحة وسيزيل المسك. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. تطهر بها يعني إيش؟ تتطهر. فهذا على حذف إحدى التائين، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل يعني تتنزل. فأنذرتكم نارا تلظى يعني تتلظى، فهذا على حذف إحدى التائين. فتطهروا بها. وعند النساء فتوضئي بها، فيكون الوضوء ايش؟ لغوي. نعم، يعني تنظفي بها. قالت كيف أتطهر بها؟ لماذا سألت هذا السؤال؟ تقول ظنت أن التطهر ها هنا تطهرا ايش؟ شرعيا، لا يعرف إلا من طريق الوحي. نعم، فهذا هو السبب في السؤال، كيف أتطهر بها؟ يعني إذا قيل لا يعني تأخذين فرصة ممسكة وتتطهرين بها، حسبت أن هذا التطهر شرعي وله صفة معينة، فمن أجل هذا سألت عن ليش؟ عن الصفة. فقالت كيف تطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله. نعم. فتعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يعني عدم فهم ما هو ظاهر، لكنها معذورة في ماذا؟ أنها حسبت أن التطهر تطهر شرعي له صفة معينة. قال تطهري بها سبحان الله. سبحان الله تقال عند التعجب